أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال الفصل الثاني في انقسامات العلة. السيد العلامة قدس الله سره الشريف بعد أن أثبت أصل تحقق العلية والمعلولية، وأثبت أن دائرة العلية والمعلولية إنما هي في الوجود، بمعنى أن العلة تعطي وجود المعلول لا أنها تعطيه الماهية ولا تعطيه صيرورة الماهية موجودة. الآن ينتقل إلى بحث انقسامات العلة، فيذكر عدة تقسيمات، إلا أنها ليست تقسيمات، لا يذكر كل التقسيمات للعلة، هناك تقسيمات يهمل ذكرها، فيذكر ما يراه مهما من تقسيمات العلة، وهي ستة تقسيمات، كل تقسيم له أساس وله اعتبار خاص. تقسيمات لمطلق العلة، ممكن أن تكون تقسيمات أولية للعلة بالمعنى الأعم، يعني العلة التي تشمل العلة التامة والعلة الناقصة. التقسيم الأول باعتبار وجوب وجود المعلول وعدم وجوبه، باعتبار وجوب وجود المعلول وعدم وجوبه تنقسم العلة إلى تامة وناقصة. هي تلك العلة التي إذا وجدت يجب أن يتحقق معها المعلول. العلة التامة هي العلة التي متى ما وجدت يجب أن يتحقق معها المعلول. وبعبارتهم يقولون ما يلزم من وجودها وجود المعلول، بنحو أن توجد ملازمة، كلما وجدت العلة التامة وجد معها المعلول. فالعلة التامة هي عبارة عن سد جميع أبواب العدم في وجه المعلول، بنحو المعلول لا يملك من أمره إلا أن يوجد، لأن جميع أسباب واحتمالات نشوء عدم وجوده سوف تكون مغلقة، العلة التامة تغلقه. ولهذا السيد العلامة يعرف العلة التامة بأنها العلة التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول. العلة التي تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول. فلو فرضنا أن وجود المعلول متوقف على تحقق شرط، فالعلة التامة معناه ماذا؟ معناه تحقق ذلك الشرط. لو فرضنا أن المعلول في وجوده متوقف على ارتفاع مانع، فالعلة التامة معناها شنو؟ معناها ارتفاع ذلك المانع. وهكذا كل ما يتوقف عليه وجود المعلول فإن العلة التامة تكون مستجمعة وشاملة له. مثلا احتراق الورقة، احتراق الورقة متوقف على مماسة الورقة للنار، ومتوقف على عدم كونها مبتلة، ومتوقف على كون تلك النار قادرة على الإحراق، يعني متوقف على الشرط وارتفاع المانع والعلة الفاعلية. فالعلة التامة معناها تواجد هذه الثلاثة، معناها أن المماسة حصلت وأن المانع ارتفع وأن الفاعل قادر على فعله وأن النار قادرة على إحراق هذه الورقة. ومن هنا يكون وجود المعلول واجب، وهذا هو الوجوب الذي كنا نتحدث عنه في فصل أو في بحث المواد، وأسميناه بالوجوب بالغير. الوجوب بالغير ما هو؟ وهو ذلك الوجوب المعطى للمعلول من قبل علته التامة. هذا هو الوجوب بالغير، هو عبارة عن ذلك الوجوب الذي يعطى للغير. يعطى للغير من منين؟ من قبل علته التامة. فيكون المعلول واجبا لكن وجوبه لا بالذات وإنما بالغير بواسطة علته. هذا هو المراد من العلة التامة. القسم الثاني هو العلة الناقصة، وهي التي لا يجب على المعلول أن يوجد بوجودها. يعني إذا وجدت العلة التامة فلا يلزم أن يوجد المعلول معها، فاختلفت إلى الآن اختلفت عن العلة التامة. وإنما العلة التامة هي العلة التي يجب أن يمتنع المعلول عند امتناعها وعدمها، أو بعبارتهم ما يلزم من عدمها عدم المعلول. العلة التامة، العلة الناقصة، ما يلزم من عدمها عدم المعلول، ولكن لا يلزم من وجودها وجود المعلول. الأخوة يعلمون أن العلة التامة مكونة من ثلاثة أمور، مكونة من الشرط، ومكونة من ارتفاع المانع. هذا الشرط وارتفاع المانع هذن شروط تهيئ القابل، تجعل القابل قابلا للفيض. والجزء الثالث شنو؟ هو العلة الفاعلية التي تؤثر تفيض. هذه ثلاثة أجزاء في العلة التامة. العلة الناقصة هي بعض تلك الثلاثة. العلة الناقصة هي بعض تلك الثلاثة. فلو تحقق الشرط فقط، أي ماذا يسمى هذا الشرط؟ يسمى علة ناقصة. لو فرضنا تحقق الشرط والعلة الفاعلية لكن المانع موجود، أي علة ناقصة. لو فرضنا تحقق العلة الفاعلية فقط، هذه علة ناقصة. فالعلة الناقصة لها صور كثيرة، ولهذا قيل أن العلة الناقصة هي بعض مبهم من العلة التامة. العلة الناقصة هي بعض من العلة الناقصة، لكن بعض محدد، لا، بعض مبهم. لا بشرط من حيث تلك الثلاثة. واضحة هالنقطة؟ ثم السيد العلامة يقول أن العلة التامة والعلة الناقصة يشتركان في صفة ويختلفان في صفة أخرى. أما جهة الاشتراك فهي أنه بعدمها يعدم المعلول. إذا عدمت العلة التامة يعدم المعلول، وإذا عدمت العلة الناقصة يعدم معها المعلول، فهما مشتركان من هذه الجهة. وهذا العدم هو الذي كنا نعبر عنه في بحث المواد بأنه شنو الامتناع بالغير. الامتناع بالغير شنو؟ وهو صفة للممكن عند عدم وجود علته، فيكون هذا الممكن وإن كان ممكن ذاتا لكنه شبيه بالغير، ممتنع بالغير. وهذه هذا وجوب الوجود والامتناع، هو هذا اللي نعبر عنه سابقا بالضرورتين اللتين يحفان الموجود إما بلحاظ وجوده وإما بلحاظ عدمه. فهذه هي جهة الاشتراك، وهي أنه يلزم من عدمها عدم المعلول. أما جهة الافتراق، فإن جهة الافتراق كما تقدم هي أن العلة التامة يجب أن يوجد المعلول بوجودها، إذا وجدت لابد وأن يوجد معها المعلول، ولكن العلة الناقصة ليست كذلك، إذا وجدت لا يجب أن يوجد معها المعلول. إن تم الناقص وجد المعلول، وإن لم يتم لا لم يوجد المعلول. التقسيم الثاني باعتبار وجود البدل وعدم وجود البدل تنقسم العلة إلى الواحدة والكثيرة. باعتبار وجود البدل وعدم وجود البدل تنقسم العلة إلى واحدة وكثيرة. والمراد من العلة الواحدة أي تلك العلة التي لا يمكن صدور هذا المعلول إلا منها، العلة التي لا يمكن صدور المعلول إلا منها. بعبارة أخرى أن هذا المعلول لا يمكن أن يصدر إلا من هذه العلة، ولا يمكن أن يصدر من علة أخرى. وهذه هي التي تسمى بالعلة المنحصرة، أن هذا المعلول علته علة منحصرة ليست لها بديل. مثال العلة المنحصرة هو الواجب تعالى ذكره والخلق، فإن عملية الخلق والتي هي إبداع للشيء من العدم، يعني إيجاد شيء من لا شيء أو إيجاد شيء لا من شيء، العبارة الأدق إيجاد شيء لا من شيء، هذا هو اللي هو الفعل الإبداعي، هذا الخلق، هذا المعلول منحصر بالواجب تعالى. فالخلق إذا قيس إلى الواجب يكون الواجب علة منحصرة له، لأنه هو الخلاق ذو القوة المتين حصرا. والمراد من العلة الكثيرة بعد اتضح هي العلة التي لها بدل، علة غير منحصرة. فالمعلول يمكن أن يصدر من هذه العلة، ويمكن أن يصدر من تلك، ويمكن أن يصدر من الثالثة، كالحرارة التي ممكن أن تصدر من الشمس، وممكن أن تصدر من الاحتكاك، وممكن أن تصدر من الكهرباء ونحوها. لكن مع الانتباه إلى نقطة، وهي أن العلل الكثيرة علل للواحد النوعي لا للواحد الشخصي. هاي نقطة دقيقة في العلة ذات البدل. بعبارة أخرى، أنا الآن حينما أحك يدي بيدي تصدر حرارة، شخص هذه الحرارة، الحرارة الشخصية التي صدرت من يدي، هذه لا يمكن أن تصدر من علة أخرى. نعم ما يمكن أن يصدر من علة أخرى شنو؟ فرد آخر من نوع الحرارة، لا نفس الحرارة التي صدرت من يدي. الحرارة التي صدرت من يدي هذه يدي علة منحصرة لها، تحريك يدي علة منحصرة لها. ولهذا قالوا أن العلة ذات البدل تتصور في الواحد النوعي لا في الواحد الشخصي. واضحة هذه؟ التقسيم الثالث، باعتبار البساطة والتركيب تنقسم العلة إلى بسيطة ومركبة. باعتبار البساطة والتركيب تنقسم العلة إلى بسيطة ومركبة. ومرادنا من العلة البسيطة هي التي لا جزء لها، والعلة المركبة هي ما لها جزء، ما تكون مركبة من أجزاء. وبما أن التركيبة على أقسام ثلاثة كما تقدم، إذن فما يقابله وهو البساطة أيضا على أقسام ثلاثة. أقسام التركيب تقدمت معنا في أكثر من مورد. إجمالا التركيب على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التركيب الخارجي، أي ما يكون مركبا في الخارج من صورة ومادة. مثاله شنو؟ مثاله كل الأجسام الخارجية المادية. كل جسم في الخارج فهو مركب من 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 مادة الحاملة للقوة ومن هيئة وهي صورته الحالية، صورته النوعية. فهذا التركيب شنو؟ التركيب الخارجي. إذن فالتركيب الخارجي هو ذلك التركيب من المادة والصورة. يقابله ماذا؟ يقابله البسيط الذي ليس بمركب من مادة وصورة. يقابله البسيط الخارجي الذي ليس مركب من مادة وصورة. مثل شنو؟ مثل العقل، مثل النفس. هذا القسم الأول اللي هو البسيط الخارجي. لا، هذا لازلنا في التقسيم الأول. التقسيم الأول المركب الخارجي مثل الجسم، يقابله ماذا؟ البسيط الخارجي. البسيط الخارجي مثل من؟ مثل العقل، مثل النفس، مثل كل الأعراض. فإنه تقدم في المرحلة الرابعة في الفصل الرابع، تقدم أن الأعراض كما أثبت ذلك شيخ الإشراق، أن الأعراض شنو؟ بسائط خارجية. غير مكونة من مادة وصورة. هذا هو البسيط الخارجي. ويقابله شنو؟ يقابله المركب الخارجي. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو التركيب العقلي، أي أنه في عالم العقل، يعني في عالم التعقل، في عالم التصور، يكون الشيء مركبا من جنس وفصل. إذن فالتركيب الذهني أو العقلي هو ما كان مركبا من جنس وفصل، بشرط أن يكون مجرد خارجا، بشرط أن يكون ليس مركب من جنس من مادة وصورة خارجية. ما أدري واضح هذا؟ مثل شنو مثاله؟ مثاله العقل. فإن العقل بوجوده الخارجي ليس مركبا من مادة وصورة، لأن المركب من المادة والصورة هو المادي الذي يقبل الحركة والتطور، والعقل لا يقبل الحركة والتطور، إذن لا مادة فيه. ومثاله النفس ومثاله الأعراض. هذا مثال علم، هذا مثال للمجرد الخارجي، لكنه في عالم التعقل مكون من جنس وفصل. فهذا مركب، شنو هو؟ مركب ذهني. العقل مركب ذهني، الأعراض مركبة ذهنية، مركبات ذهنية. هسه يجي، هسه قد يقال أنكم قلتم سابقا أن الجنس والفصل مأخوذ من المادة والصورة الخارجية، وما لا مادة له ولا جنس له فلا، وما لا مادة له ولا صورة له فلا فصل ولا جنس له. قلنا أن هذا المطلب تقدم، أن العقل يقارن مثلا بين الأعراض فيجد جهة اشتراك لها ينزلها منزلة الجنس، ويجد جهة افتراق لها ينزلها منزلة الفصل. فهو جنس وفصل عقلي، لا أنه مأخوذ من المادة الخارجية أو الصورة الخارجية. زين، ويقابل المركب العقلي، يقابله ماذا؟ يقابله البسيط العقلي الذي هو حتى في عالم العقل لا جنسه ولا فصل له. مثاله شنو؟ مثاله الأجناس العالية. الأجناس العالية حتى في عالم الذهن فإنها ليست مكونة من جنس وفصل، لأنها هي أجناس عالية لا يمكن أن نفترض لها جنس، لأن افتراض الجنس لها معناه سلبها عن صفة العلو، عن صفة كونها عالية، لأنه عالية يعني لا يوجد فوقها جنس. إذن فالجنس العالي علة، لكنه علة شنو؟ علة بسيطة ذهنا وخارجا. زين، الجنس الجنس جنس الأجناس مثل كلمة، مثل الجوهر مثلا، علة لأي شيء؟ قلنا سابقا أن الجنس هو المادة باختلاف اللحاظ، والصورة تحتاج إلى المادة في مقام التعين والتشخص، في مقام التعين النوعي والتشخص النوعي، لكن مع وجود إضافة في هذا المطلب في دراسات أعمق أنه هو نحن نفترضه أنه ماذا؟ مجرد ذهني وخارجي، فيكون علة لأي شيء. هذا بحث ما يتعرض للسيد العلامة. المهم أن التركيب الذهني هو ما كان مركبا من جنس وفصل، والبساطة الذهنية هي ما لم يكن مركبا من جنس وفصل. فأصبح عندنا شنو؟ نوعين من التركيب. التركيب الخارجي شنو معناه؟ أنه مركب من مادة وصورة. يقابله ماذا؟ يقابله البسيط الخارجي الذي ليس مركبا من مادة ولا صورة. التركيب الثاني التركيب الذهني، وهو ذلك المفهوم المتركب من جنس وفصل، ويقابله البسيط الذهني، وهو شنو؟ وهو ما لم يكن مركبا من جنس وفصل. القسم الثالث من التركيب هو التركيب التحليلي، وهو ما كان مركبا من وجود وماهية. وهذا التركيب يشمل كل عالم الإمكان من الصادر الأول إلى أخس العوالم، لا أخس المخلوقات كلها، فإنها مركبة بالتركيب التحليلي، لأنها ممكنة. ما دامت ممكنة إذن فالماهية تلازمها، لأن لأن الماهية هي حد الوجود الممكن، مهما كان هذا الوجود منبسطا وواسعا ومجردا ومنفلتا عن عالم المادة، لكنه يبقى أنه وجود ممكن، إمكانه ذاتي ملازم له. ما دام إمكانه ملازم له، إذن فالماهية بالمعنى الأخص ملازمة له. ويقابل هذا التركيب، يقابله البسيط الذي ليس مركبا من وجود وماهية، وهو الحق تبارك وتعالى، أبسط البسائط، الحق الذي لا يطأ ساحته التركيب بقدمه العرجاء. لأن التركيب آية الظلمانية والنقص، التركيب آية الاحتياج، التركيب بعرجته وظلمانيته لا يطأ ساحة الحق، لأنه هو الغني المطلق، والتركيب آية الاحتياج. هذا هو المركب التحليلي والبسيط التحليلي. هذه هي أنواع البساطة الثلاثة. التركيب الرابع، العفو، التقسيم الرابع باعتبار القرب والبعد عن المعلول، تنقسم العلة إلى قريبة وبعيدة. والمراد من العلة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول. قل بعبارة أخرى، العلة القريبة هي العلة التي تباشر المعلول، تباشره. أما العلة البعيدة فهي العلة التي يقع بينها وبين المعلول واسطة. مثلا الآن هذا التيار الكهربائي علة للإضاءة، علة لإضاءة المصباح، والمولدة علة للكهرباء. فالمولدة أو الطاقة علة قريبة بعيدة للإضاءة، ونفس التيار الكهربائي علة قريبة للإضاءة. ومن هنا قالوا أن العلة القريبة هي علة العلة، العلة البعيدة، العفو، أن العلة البعيدة هي شنه؟ علة العلة. الآن المولدة هي علة الكهرباء، فالكهرباء هي علة الإضاءة، إذن المولدة أصبحت علة العلة، فهذه تسمى بالعلة البعيدة. ومن هنا يقال أن الواجب علة العلل، علة العلل يعني شنو؟ يعني أنه علة بعيدة لكنه هو سبب العلية والمعلولية الحاكمة في عالم الإمكان، أو على حد عبارة السيد العلامة في أول أبحاث البداية يقول العلة التي تنتهي إليها سلسلة العلل. يقول من أهم مباحث وفوائد الفلسفة هو أننا نريد أن نبحث عن العلة التي إليها تنتهي علة العلل، يعني نريد أن نبحث عن العلة البعيدة وهي العلة الأولى. التقسيم الخامس للعلة، وهذا التقسيم موروث من كلمات أرسطو، وهو تقسيم العلة إلى علة خارجية وعلة داخلية. وهذا التقسيم تقسيم للعلة الناقصة، لا أنه تقسيم للعلة التامة. لوضوح أن العلة الفاعلية لا يمكن أن تكون علة داخلية، العلة الفاعلية دائما هي خارجة عن المعلول. المهم، إذن العلة تنقسم إلى علة داخلية وعلة خارجية. والمراد من العلة الداخلية هي العلة التي تكون من داخل، تكون في داخل المعلول. والخارجية هي العلة التي تكون من خارج المعلول. العلة الداخلية وهما المادة والصورة، فإن المادة والصورة تقوم الجسم، وجود الجسم في الخارج متوقف على وجود المادة والصورة، وهذا التوقف الوجودي يسمح لنا أن نقول أن المادة والصورة علة للجسم. فالمادة والصورة علة، وهي التي تسمى بعلل القوام، لأن قوام الجسم بالمادة والصورة، ولأن المادة والصورة تقوم الجسم، سميت هذه العلل بعلل القوام، وتسمى الصورة بالعلة الصورية، وتسمى المادة بالعلة المادية. أما العلل الخارجية فهي هم اثنتان، وهي العلة الفاعلية وهي التي تسمى ما به الوجود، أو تسمى ببعض الكلمات ما منه الوجود. العلة الفاعلية وهي العلة التي تفيض الوجود على المعلول، والعلة الغائية. والعلة الغائية هي التي يعبر عنها بما لأجله الوجود، ما لأجله الوجود. وإن كان العلة الغائية مختلفين في تعريفها، العلة الغائية مختلفين في تعريفها. السيد العلامة الآن يذكر تعريف المشهور بالبداية اللي هو شنو؟ ما لأجله الوجود، أنه لأجل شيء وجد هذا الشيء، وجد لأجل كذا. وهناك قول آخر يقول أن العلة الغائية هي ما ينتهي إليه الوجود، مو ما لأجله الوجود، وإنما ما ينتهي إليه الوجود، أي المرتبة الأخيرة من مراتب الكمال التي يسعى إليها كل موجود. هذا زيد من الناس تدرج في درجات الرقي حتى أصبح عالما، إذن فزيد علته الغائية، علة خلقه الغائية أنه ماذا؟ أنه يصبح عالم، ما ينتهي إليه الوجود. ومن هنا يقال أن لكل جسم مادي أربعة علل: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. مثالها هم واضح، مثلا هذا الكرسي الذي أجلس عليه، علته المادية هي الحديد، الحديد المادة التي يتكون منها. علته الصورية هي صورة الكرسي المعروفة ذي الأرجل الأربعة. علته الغائية هي الجلوس عليه، أن يكون الإنسان مرتاحا في جلوسه. وعلته الفاعلية، علته الفاعلية القريبة هي المصنع الذي فعله، الذي جعله بهذا الشكل. والبعيدة هي الله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي الالتفات إلى أن العلة الغائية وقعت محلا للخلاف بين المدرسة المادية المنكرة للعلة الغائية والقائلة بالعبث، وأن المادة خلقت هذا الكون عبثا لا لأجل شيء، نتيجة التفاعلات خلق هذا الكون، بينما النظرة الكونية الإلهية ترى أن لهذا العالم غاية وهي الوصول إلى الله تبارك وتعالى، الوصول إلى الكمال المطلق كل بحسبه. فبحث العلة الغائية وإثبات العلة الغائية هذا مهم جدا، لأنه أساس النظرة الكونية الإلهية، الإلهية مو الإسلامية، الإلهية بشكل عام كل من يقول بالمعاد، هي متوقف على ماذا؟ متوقف على إثبات الرؤية، متوقف على إثبات الغاية أو العلة الغائية. التقسيم السادس والأخير هو تقسيم العلة إلى علة حقيقية وعلل معدة، وهذا التقسيم يختلف عن التقسيمات الخمسة السابقة بأنه تقسيم مجازي، بينما التقسيمات السابقة تقسيمات حقيقية للعلة. سوف يتضح ليش أنه هذا تقسيم مجازي. العلة تنقسم إلى قسمين، علة حقيقية وهي العلة التي تفيض الوجود على المعلول، تمنحه الوجود، تفتق طيات العدم فيكون الموجود موجودا، هي التي تخرج الموجود من كتم العدم إلى شرافة ونورية الوجود، وهي المسمات بالعلة الفاعلية. وتنقسم إلى شنو؟ إلى علل معدة. والمراد من العلل المعدة هي تلك العلل التي تقرب المادة وتعدها، تعد المادة لتقبل الصور النوعية المفاضة من عالم العاقل. هذا مثال الواضح، أن حبة الحنطة لكي تقبل الصورة النباتية تحتاج إلى شروط، من شروطها الغرس، من شروطها السقي، من شروطها الإنارة. فإذا تحققت هذه الشروط أفاض عالم العقل الصورة النباتية على الحبة، لأنه الحبة مادة، نعم مادة ثانية، هذا ما يضر أنها مادة ثانية مو مادة أولى، مو هيولة الحبة. فتقبل الحبة الصورة النباتية، لكنه مفيض الصورة هو ماذا؟ هو عالم العقل. الغرس والسقي والإنارة هذين شنو دورهن؟ نقول ذن دورهن شروط ومعدات تهيئ الحبة لتقبل الفيض، لكن مو هي التي تعطي الفيض، تهيئ الحبة لتقبل الفيض، لتقبل صور وفعليات تصدر من قبل عالم العقل. ولهذا فالعلل العلل المعدة هي في الحقيقة شنو؟ هي الشروط. أليس قلنا أن المادة لا تفاض عليها الفعلية إلا إذا تلبست بصورة، فالصورة شريكة العلة في إفاضة الوجود على المادة. شريكة العلة يعني شنو؟ يعني أنها شرط من تحقق، شرط من شروط تحقق الوجود. جزء علة، علة ناقص، تسمى علة ناقص، إيه؟ علة المعدة. فهذه هي العلة المعدة، وكل ما في عالم الإمكان كله علل معدة. كل ما هو في عالم الإمكان كله علل معدة. أنت الآن حتى تتقبل العلم تقرأ بداية الحكمة، تقرأ الأصول، تقرأ التاريخ. قراءتك هذه ليست علة لحصول العلم، وإنما هذا ماذا؟ هذا شرط لإفاضة العلم، وإلا فإن العلم وجود مجرد ما يطلع من هذه الورقة، محال هذا. العلم وجود مجرد يفاض من عالم التجردات يفاض عليه. نعم قراءتك ماذا؟ شرط وعلة معدة، ولهذا فإنه لا يمكن أن يتحقق شيء إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. نحتاج توفيق الله في كل شيء، لأنه واقعا نحن ليس علل لأي شيء أصلا، نحن لسنا علل لأي شيء من الأشياء. نعم نحن علل المعدة، وكم زرع الفلاح الزرع وهيئ العلل المعدة لكنه لم تفض الصور النوعية من قبل المولى، من قبل العالم العاقل. ثم يضرب السيد العلامة مثاليا للعلة المعدة، المثال أعقد من المطلب، فنطبقهن بالتطبيق مالت العبارة. تنقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإن العلة إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول، بحيث هاي بيانية، يعني ما معنى تشتمل على جميع ما يتوقف عليه المعلول؟ بيانه شنو؟ بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد، فإن العلة التامة تسد جميع أبواب العدم وهي العلة التامة. وإما أن تشتمل على البعض دون الجميع، تشتمل على بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول. هسه هذا البعض شنو؟ غير محدد. هسه هذا البعض هو إما الشرط فقط، أو الـ أو أو الـ أو الـ العلة الفاعلية فقط، أو أنه الشرط والعلة من دون ارتفاع المانع، أو ارتفاع المانع والشرط من دون العلة الفاعلية، وهكذا. صور كثيرة للعلة الناقصة، وهي العلة الناقصة، ويفترقان من حيث أن العلة التامة يلزم من وجودها وجود المعلول، ومن عدمها عدم المعلول. يعني ملازمتين أكو في طرف الوجود وفي طرف العدم. أما العلة الناقصة ففيه ملازمة واحدة وهو من طرف العدم، والعلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، ولكن يلزم من عدمها عدمه. وتنقسم أيضا إلى الواحدة والكثيرة. الواحدة يعني المنحصرة، الكثيرة يعني ذات البدل. وتنقسم أيضا إلى البسيطة وهي ما لا جزء لها، والمركبة وهي بخلافها. هسه راح يعطي أقسام التركيب الثلاثة. هسه إما بسيطة بحسب الخارج ويقابلها شنو؟ المركب بحسب الخارج. المركب الخارجي شنو هو؟ الجسم. خل بسيط الخارجي شنو هو؟ كالعقل المجرد والأعراض، كالعقل المجرد والنفس أيضا والأعراض. فإن الأعراض كما أثبت شيخ الإشراق أنها بسيطة خارجا، وإما هذه البساطة بحسب العقل، بحسب عقلي، يعني مو التحليل العقلي لا، وإنما يعني عالم التعقل، عالم التصور، يعني المركب من جنس وفصل. في قبال شنو؟ في قبال البسيط في مقام التصور، يعني الذي لا جنس ولا فصل له. وهي ما لا تركيب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا، يعني لا خارجا التركيب ولا التركيب شنو؟ ولا التركيب عقلا من جنس وفاصل. واضح ليش قال وهي؟ يريد يعرف البسيط في عالم العقل. شنو البسيط في عالم العقل؟ وهو الذي لا مادة ولا صورة له خارجا ولا جنس ولا فصل له ذهنان، هذا البسيط العقلي. ما هذه الواضحة هاي؟ طبعا لو كانت له مادة وصورة خارجية لابد قهرن شي يكون هم مركب عقلي، لأنه إذا له مادة وصورة خارجية لابد وأن يكون له جنس وفصل. فإحنا ردنا شيء ليس له جنس وفصل، إذا لابد وأن نفترضه ليس له مادة وصورة. وأبسط البساط هذا الثالث، هذا التركيب من الوجود والماهية. وأبسط البساط ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، والقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، يعني المباشرة، والبعيدة بخلافها كعلة العلة. وتنقسم العلة إلى داخلية وخارجية، والعلل الداخلية وتسمى أيضا علل القوام. ليش؟ لأنه يتقوم طبعا علل القوام تطلق على المادة والصورة. إذا كان المقوم هو الجسم وتطلق على الجنس والفصل إذا كان المقوم هو النوع، لأنه الجنس والفصل هم على القوام، بس على القوام النوع. أما المادة والصورة هم على القوام لكنه على القوام الموجود الخارجي. فهذا الاصطلاح اللي بين السيد العلامة أخص من الاصطلاح الدارج. الاصطلاح الدارج أن على القوام إن كان المقوم خارجي فهي مادة وصورة، إن كان المقوم ذهني فهي جنس وفاصل. هي المادة والصورة المقومتان للمعلول، للمعلول الخارجي، والعلل الخارجية وتسمى أيضا علل الوجود، وهي العلة وهي الفاعل، يعني العلة الفاعلية والغاية العلة الغائية. وربما سمي الفاعل ما به الوجود، وبتعبيرات أرسطو ما منه الوجود، والغاية تسمى ما لأجله الوجود. وهناك تفسير آخر يقول أن الغاية هي شنو؟ ما ينتهي إليه الوجود. هذا تطبيق العبارة، الباقي يبقى إلى الدرس اللاحق، لأنه المثال شوي بمطلب ما بيناه. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا أخي.